أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات، ويتوبوا إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 15 من لقاءات هذه السلسلة المنهجية المباركة. وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين على التوالي مع قواعد العدل التي يحاسب الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة، ثم تعرفنا على أول أمة يحاسبها الله جل وعلا، وعلى أول من يقضي الله بينهم يوم القيامة، وعلى أول ما سيحاسب وما سيسأل عنه العبد بين يدي الرب جل وعلا. ونحن اليوم بإذن الله تعالى لازلنا مع الناس في ساحة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسأل العبد بعد الصلاة عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه الأربع هي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا السؤال عن العمر. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الله عز وجل سيسأل العبد في ساحة الحساب، ولا زلنا مع الناس في هذه الساحة، وقد تحتاج ساحة الحساب منا إلى لقاءين مقبلين كذلك بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. إن الله يسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في هذه الحياة. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل صغيرة وكبيرة سطرت عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الله سبحانه سيسأل العبد بعد الصلاة عن أربع، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني في معجمه الكبير والصغير، والخطيب في التاريخ، وصحح الحديث شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أسألك بالله أن تتدبرها لتسألها بنفسك الآن قبل أن تسأل بين يدي الملك جل وعلا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره،
فيما أثنى، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أولا السؤال عن العمر. إخوتاه، العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله دون أن يحقق الربح فهو من الخاسرين. العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله ولم يحقق أي ربح فهو من الخاسرين. هل حسبت أن هذا العمر وأن هذه الأيام وأن هذه السنوات التي تمضي ونحن لا ندري ولا نشعر، هل حسبت أن الله جل وعلا لن يسألنا عن هذا العمر، عن هذه الأيام والسنوات؟ لا والله، تدبر قول رب الأرض والسماوات وهو يقول سبحانه:
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يبعثهم للوقوف بين يديه للسؤال عما قدموه وعما فعلوه، للسؤال عن القليل وعن الكثير وعن الصغير وعن الكبير. أيها المسلم، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل. العمر يجري، العمر يولي، ستسأل عن كل ساعة، ستسأل عن كل يوم، ستسأل عن كل أسبوع، ستسأل عن كل سنة، ستسأل عن عمرك كله فيما أفنيت هذا العمر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإن مضى يوم مضى بعضك، وإن مضى بعضك مضى كله. إنما أنت أيام، إن مضى منك يوم مضى منك بعض عمرك، وإن مضى منك بعض عمرك سيمضي عمرك كله. ولذا كان الحسن رحمه الله يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. العمر يجري، العمر هو البضاعة الحقيقية، العمر هو رأس المال. ووالله ما منحنا هذه البضاعة الكريمة للهو وللعب وللملذات وللشهوات، والله ما للعب خلقنا، بل خلقنا الله لغاية كريمة ولغاية عظيمة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلق الله لها الخلق. ما خلقنا الله لنضيع الأعمار أمام المسلسلات وأمام المباريات وأمام الأفلام وأمام هذا العبث واللهو الذي تحول في حياة هذه الأمة المسكينة إلى جد. ما خلقنا الله لذلك. ومن أجمل ما قيل في قول الله تعالى في حق نبي الله يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. قال جمهور المفسرين: أي آتاه الله الحكمة وهو طفل صغير، فذهب إليه بعض أترابه يوما من زملائه قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة، فقالوا: يا يحيى هيا بنا لنلعب. فقال يحيى وهو الطفل الصغير: والله ما للعب خلقنا، والله ما خلقنا للعب، والله ما خلقنا للهو والعبث، والله ما خلقنا لنضيع الأعمار أمام هذا اللهو، أمام هذه المسلسلات والمباريات والأفلام. فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل بل وجل العمر أمام التلفاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يمضي عمرك وأنت لا تدري، اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات وستسأل عن هذا العمر. وتذكر يا من يمضي عمرك وأنت في غفلة، تذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. تذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب. ما أحوجنا ورب الكعبة لهذه الكلمات. إننا نعيش عصرا طغى فيه حب الشهوات وحب الملذات وحب الدنيا، فإن كثيرا من الناس الآن يذكر بقول الله فلا يتذكر، ويذكر بحديث رسول الله فلا يتحرك قلبه، وكأن القلوب قد تحولت إلى حجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ارزقنا التفكر في آلائك ونعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تذكر وصية النبي الكريم لابن عمر: يا ابن عمر، هكذا يقول المصطفى، يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب حتما وإن طالت غربته سيرجع إلى وطنه، وعابر السبيل حتما وإن طال سفره سيعود إلى بلده وأهله. كن في الدنيا عبد الله، كن في الدنيا أخي في الله كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أعلم أننا جميعا نحفظ هذا، لكن قل من يتدبر هذا، قل من ينام كل ليلة على فراشه وهو يقول لأهله: أستودعكم الله بلسان الحال والقال واليقين، وهو يعلم يقينا أنه ربما لا يرى أهله وأولاده في الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قيل لإبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه: يا إبراهيم، كيف وجدت الزهد في الدنيا؟ بما وجدت الزهد في الدنيا؟ بما حققت الزهد في الدنيا؟ فقال إبراهيم: بثلاثة أشياء. قيل: ما هي؟ قال إبراهيم: تدبر معي. قال: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس. أين مالك؟ وأين منصبك؟ وأين أولادك وأحبابك في القبر؟ سيمضي الكل ويتركك الكل بين يدي الرب سبحانه. قال: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. أيها الأحبة الكرام، الدنيا كلها إلى زوال، والعمر كله إلى فناء، ويوم أن نام السلطان الفاتح محمد ابن محمود ابن ملك شاه، لما نام على فراش الموت وكان من السلاطين الأثرياء الأغنياء، قال: اعرضوا علي كل ما أملك من الجواري والغلمان والجواهر والأموال والنساء، بل وليخرج الجند جميعا. وهو على فراش الموت أراد أن ينظر إلى سلطانه وإلى ملكه وإلى جواهره وزخارفه وجواريه ونسائه وغلمانه. فخرج الجيش عن بكرة أبيه يحمل الجيش الجواهر واللآلئ والأموال، وخرجت الجواري وخرج الغلمان والنساء. فنظر السلطان إلى هذا الملك العظيم وبكى وقال: والله والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به، والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به. ثم نظر إلى جنوده وقال: أما هؤلاء والله لا يستطيعون أن يزيدوا في عمري ساعة. فأجهش بالبكاء وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهذا أخوه هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: هارون، أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله تعالى. لما نام على فراش الموت بكى هارون وقال لإخوانه: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب. والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لن تتحرك قدمك يوم القيامة إلا إذا سألك الله عن عمرك. انتبه يا من تقضي الليل كله أمام المسلسلات والأفلام الدائرة. انتبه يا من تقضي جل عمرك في اللهو والعبث في غير خير للدنيا أو خير للآخرة. انتبه وإياك أن تتغافل بعد اليوم عن هذه البضاعة وعن رأس المال الحقيقي الذي تملكه ألا وهو عمرك. فإن كل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الله يوما. قال لقمان الحكيم لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ولقي الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل للرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال الفضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. قال الفضيل يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. عن عمره فيما أفنى. ثانيا عن علمه ماذا عمل به. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ستسأل عن كل كلمة استمعت إليها في خطبة جمعة أو في محاضرة أو قرأتها في كتاب. ستسأل عن علمك الذي تعلم ماذا عملت به. منذ متى ونحن نسمع عن الله؟ منذ متى ونحن نسمع عن رسول الله؟ ومع ذلك سترى البون شاسعا بين القول والعمل، وسترى فجوة خطيرة بين القول والعمل. وهذه الفجوة سبب من أسباب النفاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أسأل الله أن يرزقني وأن يرزقكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة الكرام العلم أغلى ما يطلب في هذه الحياة بلا شك ولا نزاع. إن أغلى ما يطلب في الدنيا هو العلم. فلا سبيل إلى معرفة الله ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، إلا أن تتعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم يبذل له المال، العلم يبذل له العمر، العلم يبذل له الوقت كله، فإن أغلى ما يضحى له هو العلم. ولم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى آمرا نبيه المصطفى وقل رب زدني علما، ورفع الله قدر أهل العلم فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيره وحسنه شيخنا الألباني بمجمع شواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من آتاه الله العلم آتاه الحظ الوافر وآتاه الخير كله، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم هو الذي ينفعك بعد موتك، يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وكما في صحيح البخاري إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ولكن والأحاديث في هذا الباب كثيرة رددناها مرارا وتكرارا، لكن هذا العلم إن لم يحرك قلبك وجوارحك للعمل ولخشية الله ولتقوى الله فلا خير فيه ولا بركة له. ما ثمرة العلم إن لم يورثك العمل؟ ما ثمرة العلم إن لم يقربنا من الله سبحانه؟ ما ثمرة هذه المحاضرات؟ ما ثمرة هذه الخطط التي تخلع القلوب؟ إن لم تعبد هذه الخطب وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذا العلم، إن لم يعبد هذا العلم القلوب لرب الأرض والسماوات، إن لم يورثنا هذا العلم خشية الله، إن لم يورثنا هذا العلم تقوى الله، إن لم يورثنا هذا العلم حب السنة وبغض البدعة وبغض البدعة. ما ثمرة العلم؟ يقول الشاطبي في كتابه القيم الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. لذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، والأثر يصح موقوفا على أبي الدرداء ولا يصح مرفوعا، قال أبو الدرداء: إنني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهل؟ فأقول: علم. فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الدراية، ولكن العلم الحقيقي هو الذي يورثك خشية الله، هو الذي يورثك العمل. قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. لذا قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وقال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو شريع على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. اللهم سلم سلف. كم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، لا تجاوز القراءة حنجرته أو طرقوته، والعياذ بالله، فسوف تسأل عن كل كلمة عن علمك: ماذا عملت به؟ ماذا عملت فيه؟ هل تعلمت لله؟ هل عملت بالعمل؟ هل علمت للسمعة؟ هل علمت للشهرة؟ هل علمت للرياء؟ ستسأل عن كل كلمة. فمن محاضرة، ما من محاضرة، وما من خطبة، وما من درس علم، وما من موعظة، وما من شريف، وما من كتاب، ما من كلمة تعرفت عليها عبد الله إلا سيسألك الله عنها. سأقول لك ربك: لقد أقمت عليك الحجة على لسان عبدي فلان، وماذا عملت بهذا العلم؟ والله إن الواقع لأليم، والله إن الواقع لمرير، فإننا نرى كما هائلة من المحاضرات والدروس، ونرى كما هائلة من المراجع والمجلدات والكتب، ومع ذلك نرى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين هذا المنهج النظري وبين هذا الواقع العملي. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، فإن هذه الفجوة تبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. ثالثا: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن مالك. المال نعمة من أعظم النعم، المال زينة الحياة الدنيا مع الأولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولاحظ أن الله قدم في هذه الآية المال على الأولاد، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة، المال نعمة عظيمة، ولكن تدبر معي: لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عرف الغاية من المال، فما أكرمه من نعمة إن حركته أيدي الصالحين والشرفاء. المال نعمة لا يعرف قدرها إلا صالح تقي عرف الغاية من المال، وعرف الوظيفة للمال، وعرف أن المال ظل زائل، وعرف أن المال عارية مسترجعة. المال نعمة من الله بها عليك، وزينة زينك الله بها، ولكن انتبه، سوف تسأل عن هذا المال كله: من أين اكتسبت هذا المال؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ سؤالان يملأان القلب بالخوف والوزن، ويجعلان العبد يسأل نفسه ألف مرة قبل أن يحصل جنيها واحدة. من أين ستحصل؟ من الربا؟ من الرشوة؟ من الحرام؟ من أكل أموال الناس بالباطل؟ من أين ستحصل هذا المال؟ يا من تتاجر في الحرام في المخدرات لتحرق قلوب أبنائنا وبناتنا، ولا هملت إلا أن تجمع المال. يا من تتاجر في الربا، يا من تأكل أموال اليتامى، يا من تأكل من الرشاوى، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، تدبر الآن وحاسب نفسك الآن، وقف مع نفسك وقفة صدق الآن، وطهر مالك كله قبل أن تسأل بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى عن كل جنيه. من أين جئت به؟ من أين لك هذا المال؟ من أين لك هذا الرزق؟ وفيما أنفق؟ فالمال نعمة إذا حركته أيدي الصالحين والشرفاء. المال منحة لمؤمن تقي عرف الغاية منه وعرف الوظيفة لهذا المال. لذا يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ينفق المال ويعلم أن المال رزق الله، وأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. لذا تدبر معي أخي الكريم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي كبشة الأناري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. تدبر كلام النبي: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم ارزقنا المال والعلم، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه أي في المال والعلم حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من الخيرات والمشروعات التي تنفع الأمة. يقول النبي: فهو بنيته فأجرهما سواء. أيها الفقير، يا من من الله عليك بالعلم والفهم والعقل، صحح النية وسل الله بصدق أن لو رزقك مالا لعملت كذا وكذا وكذا من أعمال البر والخير. يقول المصطفى: فأنت بصدق نيتك كمن عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد، هذا هو العبد الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، ينفق ماله في اللهو والعبث والباطل، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من اللهو والمعاصي، لسافرت إلى بنكوك ومدريد وانشغلت باللهو والملذات والشهوات والمعاصي. يقول المصطفى: فهو بنيته فوزرهما سواء. واسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لمن أكل الحرام؟ أنى يستجاب لمن شرب الحرام؟ أنى يستجاب لمن غذى أولاده بالحرام؟ إننا نرى الآن تهاونا مروعا في الأكل الطيب الحلال، فترى الرجل لا هم له إلا أن يجمع المال من أي سبيل كان، حتى ولو كان من الحرام، حتى ولو كان من الربا، حتى ولو كان من أموال الناس بالباطل، المهم أن يجمع المال وأن يكنس المال. ومع ذلك فوالله لن يخرج من الدنيا بدرهم أو دينار أو دولار، بل النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالجمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأرجع السؤال الرابع إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا، يسأل الله جل وعلا العبد عن جسمه فيما أبلاه، فيما أبلاه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الفؤاد القلب عما وعاه من اعتقاد: هل امتلأ القلب بحب الله ورسوله والمؤمنين، وامتلأ في الوقت ذاته ببغض الشرك والمشركين والباطل والمبطلين، أم امتلأ بحب الشرك والمشركين والباطل والمبطلين وببغض الله ورسوله والموحدين؟ سيسأل الفؤاد سيسأل السمع عن كل ما سمع، سيسأل البصر عن كل ما رأى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل يا ترى لا يسأل العبد بين يدي الرب سبحانه إلا عن هذه الجوارح فحسب؟ كلا كلا، بل سيسأل الإنسان عن جسمه كله، سيشهد هذا الجسم كله بما قدم وبما صنع وبما فعل. ستشهد اليد والسمع والبصر والرجل والجوارح كلها. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سيشهد عليك بدنك كله، فسوف تسأل عن هذا البدن وعن هذا الجسم فيما أبليت. اسمع، هل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا فحسب؟ فلا حرج أن يبلي الإنسان جسمه لعمل الدنيا ولعمل الآخرة، ولكن الخطأ والحرج أن يبني وأن يبلي الإنسان جسمه كله وحياته كلها في عمل الدنيا ليضيع بذلك حق الله وعمل الآخرة. تاجر وعمل وبني واجمع المال من الحلال، لكن لا تنسى حق الكبير المتعال، لا تنسى الآخرة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلا حرج أن نجمع بين الأمرين. قال المصطفى: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. تعمل للدنيا وللآخرة، لكن لا تضيع عمرك كله للدنيا وتنسى الآخرة. فهل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا ونسيت عمل الآخرة؟ ستتمنى يوم القيامة الرجعة والعودة إلى الدنيا، لا لتعمل للدنيا مرة أخرى بل لتعمل للآخرة. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، تعمل الآن للدنيا وللآخرة قبل أن تتمنى الرجعة والعودة. فيقال لك: كلا، إنها كلمة هو قائلها، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله. فهل أبليت جسمك للدنيا فحسب أم للدنيا والآخرة؟ واعلم بأنه والله لو أبليت جسمك كله ليلا ونهارا من أجل الدنيا ونسيت عمل الآخرة، والله لن تحصل من الدنيا إلا ما قدره الرزاق لك، مهما تحركت يمنة ويسرى لن تحصل من رزقك إلا ما قدره الرزاق لك. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وغيره، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. أليس ربنا هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ من كانت الآخرة همه ويعمل للدنيا، ولكنه يعمل للدنيا ولا ينسى الآخرة، فالآخرة هي الهم. فإن عمل للدنيا فمن أجل أن يتقوى بعمل الدنيا وبحلال الدنيا وبطعام الدنيا وبزينة الدنيا للآخرة، لأن الآخرة هي الهم الذي يعيش له. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اسمع، ومن كانت الدنيا همه لا يعيش إلا لها، ولا يأكل إلا لها، ولا ينام إلا لها، ولا يفكر إلا فيها، ولا يبذل العقل والفكر والجهد والوقت إلا للدنيا، فإن ذكر بالآخرة استهزأ وسخر بمن ذكره. هذا يقول فيه المصطفى: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ففيما أبليت الجسم في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا؟ أو هل أبليت الجسم في طاعة الله أم في معصية الله؟ سل نفسك هذا السؤال الآن. ما مضى من عمرك؟ هل سخرت الجسم فيه لطاعة الله؟ أم سخرت الجسم فيه لمعصية الله؟ هل أعطاك الله هذا الجسم لتعصي الله به أم لتطيع الله به؟ والمعصية سبب لكل شقاء وسبب لكل ضنك وبلاء في الدنيا والآخرة، والطاعة سبب لكل فلاح وفوز وخير في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. وذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه فقال له: يا إبراهيم ساعدني على البعد عن معصية الله، كيف أترك معصية الله جل وعلا؟ فقال له إبراهيم: تذكر خمسا، فإن عملت بها لن تقع في معصية الله، وإن زلت قدمك سرعان ما ستتوب إلى الله جل وعلا. قال: هاتها يا إبراهيم. قال إبراهيم: أما الأولى، إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزق الله. قال: كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله؟ قال: فهل يجبر بك أن تعصي الله وأنت تأكل رزقه؟ هل تعصي الله برزقه عليك؟ هل تعصي الله بنعمه عليك؟ تعصي الله بالنعمة بالصحة وهي نعمة وهي رزق، تعصي الله بالزوجة وهي رزق، تعصي الله بالأولاد وهي رزق، تعصي الله بالعافية وهي رزق، كيف؟ هل يجبر بك أن تعصي الله وأنت تأكل رزق الله وأنت تتنعم برزق الله؟ قال: يرحمك الله يا إبراهيم، هات الثانية. قال إبراهيم: أما الثانية، إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان ليس في ملك الله، ابحث عن أرض ليست ملكا لله واعصي الله عليها. قال: كيف ذلك يا إبراهيم والملك ملكه والأرض ملكه والسماء ملكه؟ قال: ألا تستحي أن تعصي الملك في ملكه؟ قال: يرحمك الله، هات الثالثة. قال: أما الثالثة، إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه. قال: يرحمك الله، والله عز وجل كيف والله يسمع ويرى؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في أي مكان كانوا، بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذا أردت أن تعصي الله عبد الله فنقب عن مكان أمين لا يراك الله فيه. قال كيف ذلك يا إبراهيم والله يسمع ويرى. قال ألا تستحي أن تعصي الله وأنت على يقين أن الله يراك. قال يرحمك الله هات الرابعة. قال أما الرابعة إن أردت إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقل له أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله وأدخل في طاعته. قال كيف ذلك يا إبراهيم والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فهل يجدر بك وأنت تعلم ذلك أن تسوف في التوبة وفي عمل الطاعات. قال يرحمك الله هات الخامسة. قال أما الخامسة إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى جهنم فإياك أن تذهب معهم. فبكى الرجل وعاهد الله عز وجل على الطاعة. أيها المسلم فكر في هذه الخمس جيدا قبل أن تعصي الله. فأنت بشر إن زلت قدمك جدد الأوبة والتوبة إلى الله واعلم بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما من ليلة إلا والملك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وينادي الحق سبحانه ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فهيا عد إلى الله وتب إلى الله واستعد بالجواب الآن لهذه الأسئلة واعلم بأنه لن تزول قدمك حتى تسأل عن هذا كله الذي أمرنا وذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهلنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهلنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا بيننا إلا شفيته ولا دينا على أحد منا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا بيننا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم املأ قلوب وبيوت اليهود نارا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم دمر بيوت اليهود كما دمروا بيوت اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر بيوت اليهود وزلزل حصونهم كما زلزلوا قلوب اخواننا واخواتنا في فلسطين ولبنان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود وعملاء اليهود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك اسرنا وتول امرنا وفك خلاصنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم تول خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوفنا على الايمان وانت راض عنا يا رب العالمين. ايها الاحبة الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أغادر هذا المنبر الكريم، أرجو أن نترجم جزئية المال في خطبة الجمعة ترجمة عملية، فإن التبرعات في هذا اليوم بل وفي الجمعة المقبلة بإذن الله لمدة شهرين ستكون لإخواننا وأخواتنا من طلاب المدارس، من الفقراء، ممن يعجزون عن تسديد المصروفات. وإن شاء الله تعالى إن جمع المجمع مبلغا من المال فسوف يضع بإذن الله مبلغا مساويا له تماما مهما كان حجم هذا المبلغ. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، فأرجو ألا ينصرف أحد، فإنني أراك ثوانيا، أرجو ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل. وابحث أنت عن إخوانك الذين يجمعون، فسوف يرصد هذا المبلغ كله إن شاء الله تعالى لإخواننا وأخواتنا كما نفعل ذلك في كل عام. ونسأل الله أن يبارك في أولادنا وبناتنا وأن يستر علينا وعليكم. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهلنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهلنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا على أحد منا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا بيننا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم املأ قلوب وبيوت اليهود نارا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم دمر بيوت اليهود كما دمروا بيوت اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر بيوت اليهود وزلزل حصونهم كما زلزلوا قلوب اخواننا واخواتنا في فلسطين ولبنان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود وعملاء اليهود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا وفك خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تول خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أغادر هذا المنبر الكريم، أرجو أن نترجم جزئية المال في خطبة الجمعة ترجمة عملية، فإن التبرعات في هذا اليوم بل وفي الجمعة المقبلة بإذن الله لمدة شهرين ستكون لإخواننا وأخواتنا من طلاب المدارس، من الفقراء، ممن يعجزون عن تسديد المصروفات. وإن شاء الله تعالى إن جمع المجمع مبلغا من المال فسوف يضع بإذن الله مبلغا مساويا له تماما مهما كان حجم هذا المبلغ. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، فأرجو ألا ينصرف أحد، فإنني أراك ثوانيا، أرجو ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل. وابحث أنت عن إخوانك الذين يجمعون، فسوف يرصد هذا المبلغ كله إن شاء الله تعالى لإخواننا وأخواتنا كما نفعل ذلك في كل عام. ونسأل الله أن يبارك في أولادنا وبناتنا، وأن يستر علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك مولاه. وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.